فالباب لا يسمى باب عشرة النساء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي أحد. فاستوصوا بالنساء خير. الحديث فيه مسألتين: المسألة الأولى وصية الجار في المنزل، الجار في المنزل، والجار له حق في كتاب الله في جملة الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى والجاهل بالقربى والجاهل بالنور والصاحب بالجنب وابن السبيل وما غير بينهما، وبه القربى واليتامى والمساكين والجاهل بالقربى والجاهل بالنور. لا في الآية عشرة حقوق جملتها حق الجار، وهو الذي يسكن إلى جنبك جنب بيتك فله حق من جملة الحقوق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا. وفي الحديث الآخر: ما زال إبليس يصيب بالشعر حتى ظننت أنه سيغرفه. الجار له الحق أن تكرمه وأن لا تؤذيه بأي نوع من الآلات، لأن تحدث في بيتك ما يغايقه، أو أن تتسمح بكلامه، تتصنت عليه، تطل عليه وعلى نسائه، أن تؤذيه بأي نوع من الأذى بالقول أو بالفعل. وهذا مما يتنافى مع كمال الإيمان، لهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان الكامل، فلا يؤذي جاره. فدل على أن إيذاء الجار محرم، وأنه ينقص الإيمان. والمسألة الثانية: استوصوا بالنساء خيرا. قيل معناه ان اقبلوا الوصيه، وصيه الله ووصيه رسوله بهن. وقيل استوصوا يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، المعامله والعشره. وذكر الله حق الزوجة مع حق الجار، والجار ذو القربى والجار ذو الجار ذو القيل أو الزوجة. استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في خطبة عرفة، أوصى بالنساء في خطبة عرفة لأهمية شأنهن. الإسلام كرم المرأة وجعل لها حقوقا عكس ما كان في الجاهلية من هذه المرأة واستنقاصها وظلمها. فالإسلام رفع شأنها واحترمها وجعل لها حقوقا على زوجها، وحقوقا على أقاربها، وحقوقا على المسلمين. أما أهل الحضارة الكافرة الحضارة الغربية الآن، فهم يتهمون الإسلام لأنه ظلم المرأة، بمعنى أنه منع هذه الأشياء، منع حريتها، وهم يريدون بذلك أن تطلق المرأة وتهمل وأن تختلط بالرجال وأن تسر وأن تسافر بدون محرم وأن يقول هذه البيوت، وأن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما يريدونه من المرأة، وأن تختار ما تريد من أصحابها وأقدامها ألا يحجر عليها، هكذا يريدون المرأة، يريدونها أن تكون حرة فيما يضرها ويضر أسرتها، والإسلام صانها وكرمها وحماها وجعل لها حقوقا وحماية لكرامتها وعزتها. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خير، عاملوهن بالخير، لا تعاملوهن بالشر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ان المرأة من طبيعتها انها يحصل منها ما لا يصلح من الأقوال والأفعال، أن من طبيعتها العوج، من طبيعتها العوج، لأنها خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها، بل خلقت من أعلى الضلع وهو المعوج، أثر ذلك في طبيعتها وصارت طبيعتها بها عوج، ولا يمكن إصلاح هذا العوج لأنه عوج طبيعي لا يمكن إصلاحه، فيقابل بالصبر، قابل بالصبر، إن أعلم شيء ولا أعلم، وإذا حاولت إنك تعدل الضلع ما تستطيع إلا بكسره، وكذلك إذا حاولت أن تعدل المرأة فإنك لا تستطيع إلا بكسرها وهو طلاقها، فعليك بالصبر على ما يحصل منها من أشياء تكون ليست مناسبة إما بالقول وإما بالفعل، فهذا يتحمل منها. وفيه كراهية الإسلام للطلاق، كراهية الإسلام للطلاق لما يترتب عليه من تفكك الأسر، ضياع الأولاد، غير ذلك من المضار. نعم.
وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا إلى المسجد مدخلا، فقال أنهم حتى ادخلوا إلينا. فلما قدمنا المدينة ذهبنا إلى المدخل. فلما قدمنا المدينة ذهبنا إلى الرسول فقال: أنزلوا حتى تدخلوا إلينا، يعني عشاء، لكي تنتشر الشركة وتستحد المغيبة متفق عليه، وتستحد المغيبة متفق عليه.
قال أيضا من حسن العشرة أن الزوج لا يبارك زوجته وهي على حالة غير لائقة، لأن هذا ينفر منها ويحرجها أيضا، وذلك إذا قدمت من سفر إنك تقدم بالنهار لأجل أن تستعد للمبيت وتتعين، ولا تهاجمها ليلا وهي على غير استعداد. هذا من سوء العشر. وإذا أردت أن تقدم ليلا فأخبرها. واليوم الإخبار سهل بالجوال بالتلفون، سهل جدا. فإذا أخبرتها أنك قادم فإنها تكون على علم وعلى استعداد. قال من حسن العشرة أنك لا تباغت زوجتك وهي على حالة لا تليق بالعشرة، ويسلك ذلك نفورا لك منها، ويسبب ذلك أيضا إحراجا لها. وقول حتى تنتشر الشعرة، المسل الشعر والشعرة التي انتشر شعرها وتشتت، هي بحاجة إلى أن تنشطه بالعشق، تسرحه وتحسينه. وكذلك تستحق المريض استحداده وإزالة شعر العامة بالحديدة، إزالة شعر العامة بالحديدة، لأن شعر العامة من إزالة شعر العانة وانفصال الفطر. إزالة شعر العانة وكذلك شعر الآذار كذلك الأظهار، هذه إزالة، هذا من انفصال الأنبياء ومن سنن الفطر، هذا من التجمل، هذا من التجمل. أدل هذا الحديث على أن الزوج لا يلاحق زوجته وهي على حالة غير لائقة استقبال زوجها، وفيه طلب تجمل المرأة لزوجها بتسريح الشعر وإزالة العانة والشعر اللوني المطلوب إزالته. وفيه أن إزالة شعر العانة أنه من رغب فيه الشارع وأمر به، ذلك إزالة الشعر الذي في البدن مما يغري أو يشوه الصورة، وهذا مطلوب إزالته. نعم.
وفي رواية للبخاري إذا أصاب أحدكم الغيبة فلا يضرب قبله ليلا.
نعم، هذا يخصص أصل الحديث، يخصص أصل الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا قدم من سفر فلا يبارك أهله، على مطلق السفر القريب والسفر الطويل البعيد. فالرواية الأخيرة خصصته بالسبب الطويل، لأنه هو الذي يمكن معه أن تكون المرأة مهملة لنفسها، تحتاج إلى إعادة نظر في جسمها. أما السبب القصير هذا لا يحتاج إلى، لأنه لا يترتب عليه أن المرأة تهمل نفسها في فترة قصيرة. هذا يدل على أن السفر الطويل آكد في عدم مفاجأة المرأة، لأنه مظنة أن المرأة قد غفلت عن نفسها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله سنة يوم القيامة الرجل يفضي إلى الرحمن وتفضي إليه ثم ينشر سرا أخرجه مسلم.
وهذا أيضا من آداب العشرة بين الزوجين وهو حب السر الذي يدور بينهما في حالة إفضاء أحدهما إلى الآخر على الفراش، فلا يذكر الرجل ما جرى بينه وبين زوجته من الجماع ومن الكلام وإلى آخره، ولا تذكر المرأة أيضا هذا الأمر لأن هذا مما يستحيا من ذكره، ولأنه سر وأمانة، لا يجوز لأحد الزوجين أن يذكر ما دار بينه وبين زوجته في حال إفضاء أحدهما إلى الآخر من جماع وغيره، من جماع ومداعبة وكلام وغير ذلك. هذه أسرار يترفع المؤمن عن ذكرها للناس، أن هذا إذا أفشي صار في فضيحة، وصار الناس يتندرون من هذه الزوجة ومن هذه الزوجة، وهذا يسيء إليهما. نعم.
وعن حبيب المرأة قال به رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي لقد جاء عليه؟ قال حكمها إذا أتى اسمعني ولا تضرب الوجه ولا تقرب ولا تأمر إلا بالخير. قال محمد وحق الله وتولى الداعي وابن ماجه وعلق البخاري بعضا وصححه ابن ماجه الحاكم.
نعم، هذا من آداب العشرة أيضا. هذا حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة صحابي، وابنه حكيم تابعي، وابن ابنه باهس بن حكيم من أتباع التابعين. وتأتي الرواية أحيانا هكذا عن باهس بن حكيم عن أبيه عن جده، باهس بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل ما تأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما حق الزوج، يعني الزوجة، فالزوج المرأة يقال لها زوج، والرجل يقال لها الزوج. أما أن يؤتى بالتاء قال زوجة فلان، هذا خلاف تصريح الله خلق منها زوجها، يعني زوجتها، خلق منها زوجها، فالمرأة يقال لها زوج، هذا الفصحى. ويجوز أن يقال زوجة، وهذا خلاف تصريح. حق الزوجة على زوجها أولا النفقة، أولا النفقة، من حسن الحجرة أن يعطيها ما تستحق من النفقة عليه، وأن هذا واجب عليها أن ينفق عليها. ولهن عليكم كسوتهن ورسقهن بالمعروف أو نفقتهن بالمعروف. المرأة من أول حقوقها على زوجها النفقة، والنفقة تكون بالطعام والشراب والكسوة والمسكن، هذا حق للمرأة على زوجها أن يؤمن لها هذه الأمور. المسكن المناسب لها والنفقة والكسوة، وكذلك المبيت أن من حقوق المرأة على زوجها أن يبيت عندها. هذه أربعة أشياء. وكذلك لا يقبح، لا الزوج لا يقبح الزوجة بالكلام القبيح، لا يوقفها بالكلام القبيح أن يقول قبحك الله، أخزاك الله، أو لعنك الله، أو ذلك من الكلام السيء. أنا لا يليق مع أمور المسلمين. فكيف بالمرأة التي هي عشيرتك وزوجتك وهم أولادك، فينبغي أن تقابلها بالكلام الطيب الذي يطيب خاطرها ولا يجرح شعورها. حتى ولو غضبت عليها، لو غضبت عليها لا تفحش الكلام والسباب معها، لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهزر الا بالمقت. هذا في الناشز، هذا في الناشز. اذا نشزت المراه على زوجها، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فاذا ان النشوز معناها ان تنتهي المراه من حق زوجها مما يجب له عليها، اذا امتنعت من بذل ما عليها فهذا نشوز. كان ابت ان تاتي الى بيته، او ابت ان يجامعها، او غير ذلك، فاذا منعت حق زوجها فهذه ناشز. معقول من النشز وهو الارتفاع، كانها ترفعت على زوجها. فهذه تعامل بالطرق الثلاث التي ارشد الله به. اولا الموعظه، لان ينصحها ويخوضها بالله ويذكر لها ما جاء في من الوعيد على المرأة، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا من المرأة التي تنشز عن زوجها عليها وعيد من الله عز وجل. فإذا لم تسدي الموعظة فإنه يضربها، يضربوهن ضرب تأديب، ضرب تأديب غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يجلدها كما قال صلى الله عليه وسلم كجلد العبد ثم يبيت معه. لا، ضرب مناسب تذوق ألم الضرب والاهانه، لكن لا يكون ضربا شديدا مبرحا. وايضا لا يكون الضرب في الوجه، لا يجوز الضرب في الوجه حتى للبهائم، لا تضرب البهائم مع وجوه ولا توسم مع وجهها، لأن الوجه مجمع الحواس من البصر وغير ذلك، فالوجه يتجنب ولا يضرب، لا يضرب لا بالحدود ولا بالتعزيم ولا بالتعديل. حتى البهائم لا تضرب مع وجوهها، فيضرب ولكن من غير الوجه، يتقي وجهها. نعم، ولا يضرب. نعم، ولا توسر. المرحلة الثالثة الهجر وهو الترك، يترك الكلام معها ويترك جماعها ويترك مضاجعتها حتى ترجع عن عما بدر منها وترجع للطاعة. الهجر هو الترك، لأن يترك الكلام معه ويترك الاضطجاع معه في الفراش لكن ليس معناه انه يغادر البيت، بل يكون في البيت لكن يهجر الفراش لا ينام معه، وقيل ينام معه ولكن يوليها ظهره او يهجرهن في المضاجع، كانه يشير الى ان ينام معه في المضاجع لكن يعرض عنها، يعرض عنها في الفراش فلا يوليها وجهه حتى تعرف ذنبها وترجع الى صوابها. هذه اداب الاسلام في معالجه النشوز، في معالجه النشوز. فاذا لم تجدي هذه الامور الثلاثه فبعد حكما من اهله حكما من اهلها الى اخر الايه. هذا علاج الاسلام للنشوز. فدل هذا الحديث على مسائل، المساله الاولى وجوب نفقه الزوجه على زوجها، ثانيا تحريم نشوز المراه على زوجها، ثالثا انها اذا نجزت فان زوجها يعالجها كما امر الله بالمرحله والضرب والهجر في المرجع، وكذلك لبعث الحكمين بينهما إذا استعصى الأمر. وعند البخاري أنه يأتر خارج المنزل، الحديث هذا في المنزل يهجر في المنزل، وفي البخاري انه يهجر خارج المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه ودخل في مشربه يعني في غرفه وهجرهن شهر فهجرهن خارج المنزل، فدل على جوازه. فالهجر يكون في المنزل ويكون خارج المنزل حسب المصلحه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال سيدنا يقول اذا اتوا امراتهم بسكوتها بالقبر ما زالت وقد راى فنزل نسائكم قوما يرحمها وقربكم لها ليحكم متفق عليه وسلم المسلم.
تقدم في اول الباب ان من العشره بين الزوجين بل اعظم اعظم مقاصد الزواج الوطن من اجل مصالح، من اجل الاحفاد وغض البصر وحصول الذريه، وان موضع الرب هو القبول، وان الرب للدبر فهو حرام ولوطيه وملعون من فعله. تقدم هذا. وفي هذا الحديث انه لا مانع ان الرجل يضع امراته في قبره، لكن من اي جهه من اراد، ان شاء من الامام وان شاء من الخلف وان شاء جالسا او واقفا، فاتوا خلفكم اما شئتم، نساؤكم خلف لكم فاتوا خلفكم اما شئتم. وفي الايه الاخرى فاتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبر، في القبر. اليهود تنكر إتيان المرأة في قبرها من الجمر، من الخلف يعني، إتيانها في القبور من الخلف تنكر هذا، وتقول إنه إذا فعل هذا يأتي الولد فأحوله. النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم، بل الله جل وعلا كذبهم فأنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن نفسكم. هذا في تكذيب اليهود لأنهم ممتنعون من إتيان المرأة بقبرها من الخلف، ويقولون يأتي الولد أحوال، هذا كذب كذبهم الله فيه، كذبهم الله فيه. فالله في الدنيا هذا حرام بإجماع المسلمين، أما أنه يأتيها في قبرها من الخلف أو من الجنب أو من الأمام أو يابسة أو واقفة، كل هذا جائز،
آتوا النساء فآتوا حربكم أن لا تشيئتم أي من أي جهة شئت بشرط أن يكون في موضع الحكم. هذا موضوع الحديث هذا. نعم. ومعنى قوله حرب لكم فآتوا حربكم الشرط موضع النسل. موضع النسل هو القبول. وأما الدور فليس موضعا للشرق ليس موضعا للنسل وإنما هو موضع للطالورات والنجاسة والأمراض فهو ليس موضعا للشرق إنما موضع الشرق هو القبول. نعم. والمرأة تسمى حرقا بمعنى أنها موضع النسل موضع الحرق للرجل. نساؤكم حرف لكم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم اجرني من الشيطان واجرني من الشيطان لا الله لنا فانه يريد فرقا بينهما ولكم في ذلك
يذكر اسم الله عز وجل لأن اسم الله يذكر في بداية الأمور كلها كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أكثر وفي رواية فهو أجهر بينما في سلطة فيذكر اسم الله يتبرك بسم الله جل وعلا والاستعانة به فمعنى بسم الله أي أتبرك بسم الله أو أستعين بسم الله أمور مهمة تبدأها بسم الله بالأكل بالشرب باللباس بالدخول بالخروج حتى دخول الحمام إذا أردت أن تدخل محل طلائع هذا قبل أن تدخل تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما سبق أنت بسم الله جل وعلا في بدايات الأمور حتى يحصل المسلم على بركة هذا الجسم ومن ذلك الجماع هو أمر مهم. ثم نقول اللهم جنب الحق وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا دعاء للمولود دعاء للمولود بأن يعصمه الله عز وجل من الشيطان اللهم جنبنا الشيطان أبعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الولد فإنه إذا فعل ذلك وأتى الله لهما بولد لم يضره الشيطان أبدا لأنه معوذ من الشيطان كما قالت مريم عليه السلام وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. فالولد يعوض حتى قبل حصوله حتى عند بذل السبب وإلقاء البذر في محل الحرب تدعو بهذا الدعاء قبل وجوده فكيف إذا وجد هذا من العناية بالأولاد تربيتهم وحمايتهم بما يضرهم وحمايتهم بما يضرهم حتى قبل وجوده والأنبياء يدعون الله بالذرية الطيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما قال زكريا، وإبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، ماذا هب لي فقط، أو زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية سكن، بل قال طيبة، وإبراهيم يقول من الصالحين. فالمسلم يدعو الله لصلاح الأولاد قبل حصوله، فكيف إذا حصلوا ووجدوا فإن العناية بهم وبتربيتهم وتوجيههم تكون مضاعفة. اللهم جنبنا أي الزوج والزوجة الشيطان في حالة هذا الاجتماع لا يحضره الشيطان، ويجنب المولود أيضا الشيطان فلا يضره بشيء لأنه محصن. هذا سبب لتحصيل الولد من الشيطان. أما إذا لم نقل هذا الدعاء فإن الشيطان يحضر، حتى أنه ورد أنه يجامع مع الزوج، إن الشيطان يحضر ويجامع مع الزوج من العدلات، إذا لم يسمى الله الشيطان يأمر معه، وإذا جامع ولم يكن اسم الله الشيطان يجامع معه، وإذا جاء مولود فإن الشيطان يتسلط عليه لأنه غير محصن. فهذا فيه العناية للذرية عند دفع السبب والبدر. نعم، سنقوم بخير الشيطان. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تحضر امراته الى جوارحه مالت ان تجيه فلا ترضى لعلها الملائكه حتى تمضي. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي استمعت اقم عليها حتى يرضى عنها.
نعم، هذا فيه الوعيد الشديد على المرأة إذا امتنعت من حق زوجها الواجب عليها، ومن ذلك إذا طلب آل الفراش، إذا طلب آل الفراش وامتنعت فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أنه رتب عليه اللعن، واللعن لا يكون إلا على الكبيرة من كبائر الذنوب. فتحذر المرأة من هذا الخلق، وعليها أن تستجيب لزوجها إذا طلبها من الفراش في أي وقت، إلا أن يكون في وقت لا يناسب أو وقت يضر بها. أما إذا كان الوقت مناسبا من ليل أو نهار وليس عليها ضرر فإنهم تجيبون، حتى ولو كانت صائمة صوم نذر، ولو كانت صائمة صوم نذر. أما إذا كانت صائمة صوم فرض إنه لا يجوز له أن يجامعها ويبطل صيامها، ليس له حق عليها بهذا، إنما هذا في صيام النذر. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام النذر وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، لأنه إذا صامت تمنع حقه. لعنتها الملائكة، ملائكة الرحمن دعت عليها باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وفي رواية بات من في السماء ساقطا عليها من الملائكة، ومن في السماء حتى الله جل وعلا، آمنتم من في السماء، الله في السماء. إذا هذا أعم أنه يغلب عليها من في السماء الله وملائكته، الله وملائكته. فهذا فيه دليل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها إذا طلب أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
هذا من التسوير. مثلا يكون شعرا قصير فتأتي بشعر آخر وتصوره به حتى يخيل لمن رأى أنه شعرا، أو ليس كذلك؟ هذا تدريس تزوير، وليس هو من التجمع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمسترسلة وهي التي تطلب إلى تروح للقبيل أو الكبير أو الكافر، تروح لأمه وتخلي، هذا حرام. ومن هو القبيلة أو التي تعمل هذا ملعونها، ملعونها إذا وصلت شعر غيرها ولو بطلب ذلك الغير، يعني هذا معصية، لا يجوز الموافقة عليه. يقول هذا هي اللي طالبته، ما يجوز هذا ولو طلبته. لا طاعة لمخلوق لمعصية إن خالفته. وصل الشعر بشعر غيره حرام مطلقة وكبيرة من كبائر الذنوب. ومنه الباعوثة التي تلبسها النساء، باروكة التي انتشرت وفشل، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى بتحريمها، وانها من الوصل، انها من الوصل الممنوع، الا يجوز لها ان تلبس الباروكة، بل تكتفي بشعرها الذي خلقه الله لها. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصلة. الواصلة هي التي تشق جلدها بالمضغة أو بالموس أو بالزجاجة، ثم تحشو الشق حتى يخرج الدم، تكشطه حتى يخرج الدم، ثم تأتي بشيء أسود من كحل أو إهليل أو غير من أنواع السواد، فتحشو هذا الكشك به حتى يصبح أخضر أو أسود، ولا يزول، يبقى في جسمها. هذا من أمور الجاهلية، الوشم من أمور، ومن لعنته فلمدعونه، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. الواشمة هي التي تفعل هذا بنفسها، والمستوشمة التي تطلب هذا، تروح للمستشفى أو المستوصف أو للتوافير وتطلب منهم أنهم يعملون لها الوشم. الذي يعمل هذا استجابة لها ملحوم معها، وشارك الله باللعنة، لأن هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان لربنا، تعهد الشيطان لربنا أن يعمله مع بني آدم. قال ولا آمرنا ولا يبتكن آذان الأنعام، يعني يشددون آذان الإبل للأصنام، علامة على أنها للأصنام، يقربون بها للأصنام. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني بالوشم وبالوصل وبالنمص. النمص وهو إزالة شعر حاجب، هذا ملعون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامص والمتنمص. فإزالة شعر الحاجب هذا نمص ملعون، من فعلته بنفسها أو طلبت من غيرها أن يعمله بها. أنا بالتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من التجمل بل هذا منها بل هذا من تغيير خلق الله ومن إيحاء الشيطان الذي تعهد به لما لعنه الله وأبعده. هذه أمور يجب على النساء أن تتجنبها. حتى إن المسلم كانوا يعملون شعار من شعار الكفر يرسمون الصليب منهم من يرسم الصليب وهم النصارى وربما يكون بعض المسلمين يقلدونهم ويرسمون الصليب بالوجه على جلده ويبقى الصليب على جلده وبعضهم يرسم حيوان وبعضهم يرسم سيف أو سكين عدد كل من العدد. والوجه ليس خاصا بالنساء حتى الرجال يعملون لكن الغالب إلا من تعمله النساء ولكن حتى الرجال يعملون أيضا وهو من أمور الجاهلية ومن فعله هو مذموم وكبيرة من كبائر الذنوب ينبغي التنبه لهذه الأمور. نعم.
وعن سلامة بنت عمر رضي الله عنها قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هنا وهو يقول لقد هممت عنها عزم الايمان فنظرت بالنور ورايت فاذاهم يريدون ان تاتهم فلا يضر ذلك او يدعو اليها ثم سالوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوحي
نعم. هذا الحديث يشتمل على مسألتين. مسألة الأولى الغيلة أو الغيلة والغيلة أو الغيلة هي وضع المرأة التي ترضع وضع المرضعة لأن هذا يضر الرضيع يغير عليه الجبل يغيب عليه اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينهى عن ذلك ثم لما راى انه لم يضر اولاد الروم والفرس انهم يعملون هذا ويضعون المرابع ولم يضر اولادهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك دل على انه يجوز وضع المرضى وضع المراه المرضى وان هذا لا يضر الرضيع ولا محذور فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية. نعم.
العزل إن شاء
الله. نعم. يعني يتعلق ما بعده معه.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعطي قولها وانا اكرم ان تهمل وانا اريد ما اريد الرجال وان لي خزنت ردا ان العرس المنقود بالصوام قال كذلك يقول لو اراد الله ان يخلق قوما تضاف ان تصيبا قوام احمد
نعم. هذه الأحاديث في موضوع العزل في موضوع العزل هل هو جائز أو لا، خلفت فيه الأحاديث كما سمعت. والعزل معناه من جامع المرأة، ثم إذا أراد الإنزال فإنه يجلب ذكره وينزل خارج الفرج، ينزل خارج الفرج خشية من الحمل، هذا هو العزل. وقد اختلفت الأحاديث فيه، بعضها يدل على المنع وبعضها يدل على الجواز، والجمع بينها والله أعلم أن يقال إذا كان العزل من أجل كراهية الحمل أو تحديد النسل كما ينادي به الكفار اليوم ويصدقهم جعالة المسلمين يريدون تحديد النسل، أو لا يريدون الحمل أصلا، يريد الجماع ولا يريد الحمل أصلا ولا يريد الذرية، فهذا حرام لا يجوز. إذا كان القصد منه الفرار من الذرية أو من كثرة الأولاد أو تحديد النسل، سواء كان ذلك بالعزل أو بتناول الدواء الذي يمنع الحمل، هذا حرام لا يجوز، لأن النسل مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قلت زوجة ودودا ولد إني متاهرون منكم الأمة يوم القيامة، كثرة النسل في الأمة الإسلامية مطلوب وفيه قوة للمسلمين، فإذا حددوا النسل قل عدد المسلمين. هذه فكرة كافرة ورجوها بعض المنتسبين للإسلام المثقفين ثقافة غربية اليوم. أما إذا كان العزل لمسوغ شرعي، كأن تكون المرأة مريضة لا تتحمل الحمل، أو أنها لا تتحمل تربية الأولاد استقبال المولود الجديد لأن عندها أولاد ولا تتحمل تربيتهم جميعا، فهذا لا بأس به لأنه غرض صحيح غرض شرعي يراد به تأخير الحمل فقط، وليس المراد قطع الحمل أو تحديد النسل، وإنما المراد به تأخير الحمل إلى أن تكون المرأة على استعداد لاستقباله، فهذا جائز. هذا هو الجمع بين الأحاديث والله أنه مرجوع إذا كان القصد منه الفراء من أدله تحديد النسل، وأنه جائز إذا كان القصد منه غرض شرعي وهو أن المرأة لا تملك ما تتحمل الحمل، أو أن عندها أولاد صغار ولا تستطيع تربيتهم كثرتهم، فلا مانع من العزل أو من أخذ الدواء الذي يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطع، يمنعه ولا يقطعه، فهذا لا يستمعه لغرض صحيح. وفي قوله كنا نعزل والقران ينزل، هذا فيه دلالة أصولية، وهو أن ما كان يعمل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره القران ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جائز، وهذا ما يسمى تقريب، لأن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب. فإذا كانوا يعملون شيئا أو يقولون شيئا لم ينهى الله عنه ولم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقريب، يدل على الجواز. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح على نسائه بمسلم ويقن، أخرجاه والجهد لمسلم.
هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكرر الجماع ولو لم يغتسل، أن يكرر الجماع ولو لم يغتسل، سواء مع امرأة واحدة من نسائه أو مع نسائه إذا كان له نساء متعددات، له أن يقرر الجماع قبل أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني ولا يغتسل بكل جماع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. نشرف على باب الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الجنة السلام الله عليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أعلم بعض الأسئلة التي وردت. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الإعوجاج الذي لا يعد المرأة؟ وما الضابط في إثبات الرجل لأمته وإثباتها له؟ هل المقصود كل كلام أو ما يؤكده الزوج على زوجته في عدم نشر كلام معين؟
الإعوجاج الذي لا يستطيع الرجل أن يثبت له إعوجاج الطبيعة، إعوجاج الطبيعة، طبيعة المرأة فيها إعوجاج، ما يستطيع الإنسان يعدلها، أن خلقتها كذا. وأما الإغواء فهو الإغواء بالقول والإغواء بالبدن بين الزوجين، إذا كانوا في حالة خاصة بين الزوجين لا يطلع عليها أحد من الناس، فإنه لا يجوز أن يضع طيبون في هذه الحالة خارج هذا المجلس أو هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل يجوز للجنب الذي عليه الجنازة أن يذكر الله أو يستغفر أو يسبح أو يهلل وهو على جنازة؟ وماذا يحرم على من أصابته جنازة غير قراءة القرآن والمكث في المسجد؟
يجوز لمن عليه جنازة أو المرأة إذا كان عليها حيض أن يذكر الله بأنواع الذكر: التسبيح والتهليل والتكبير والورد في الصباح والمساء، أينما المبنوع تلاوة القرآن فقط، لا يحرم إلا تلاوة القرآن من الأذكار. وأما الأشياء الأخرى التي تحرم على من عليه حدث أكبر، الورد في المسجد لمن عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض، اللبس في المسجد بغير وضوء على الأقل فرض، وأيضا الطواف، طواف البيت لا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يطوف البيت. الصلاة لا يجوز لمن عليه حدث أن يصلي. في الحياة الطلاق لا يجوز لرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. الجماع لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض، أن لا يجوز للزوج أن يجامع امرأته والحائض. اعتزل النساء المحيض. هذه الأمور جملة الأمور التي كذلك على الحائض يحرم الصيام ما دامت حائضا لا تصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أدركت الصلاة مع الإمام وقد فاتني ومجموعة من المصلين ركعتين من الصلاة، هل يجوز عند انتهاء الإمام من الصلاة أن يتقدم أحد من الذين فاتتهم الركعتين ويكون إماما يتم ما فات يكون إماما ليتم ما فاتهم من الصلاة؟
ويا أخي هذا ما ورد فيما أعلم، ما ورد إن المسبوقين أنهم يتقدموا الإمام في تكبير الصلاة، وما دام أنه لم يرد فلا يعمل، كل يتم لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاطلوا. ولم يكن يجعل إماما. نعم، لأن التابعين للإمام الأول، التابعين للإمام الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي المسافة التي ينبغي أن يقصر فيها الصلاة؟ وهل تختلف باختلاف وسيلة المواصلات؟ وما هي المدة في ذلك؟
المسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الجنابلة يوما قاصدان للراحلة، أربعين كيلو وأربعين سنة، مرحلة أربعين كيلو. الراحلة لا تبقى في يوم القرن أربعين كيلو ثم تستريح، في يوم الثاني تقطع أربعين كيلو. هذه مرحلتها. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر دليل على تحديد المسافة بيومين 80 كيلو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها البحر. فاعترف السفر الذي ذكره يا أخي غلق هذا يا أخي غلق هذا عن البحر. غلق هذا عن البحر. نعم. هذا هو الدليل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها نور
أحمر. نعم. لا يا شيخ مغلق مغلق على بارك فيك. معك الكويس مغلق على المايك.
نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض أسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للمرأة أن تدعو بدعاء الجماع أم هو خاص بالرجل؟
كلاهما يدعو بهذا، كلاهما يدعو بهذا. وإن كان له الحديث لو أن أحدكم إذا أراد يجب بواحدة على أن هذا خاص بالزوج، لكن الظاهر والله أعلم أنه وإن كتب به الزوج فإنه يكون عاما.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، قضية شيخني أحبكم في الله، وسؤالي: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها؟
لا، إذا نبت لها شيء غير عادي شارب إلى لحية لفر الرقعة أنها تزيل ذلك، أن هذا يشوه منظرها ويكرهها للرجال فتزيله. نعم. فما تزيل شعر بقية شيئا غير الراس وغير الشاجر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الإضراب عن الطعام والشراب كما يفعله إخواننا الأسرى في سجون العدو؟ ولو مات الأسير على ذلك فهل يدخل في قتل نفسه ويسمى انتحارا؟ أفتونا مأجورين.
والله يا أخي ما كان المسلمين يعملون هذا، ما عرف عند المسلمين، فلا أدري. ما يعمل عند المسلمين ولا عرف عن السلف هذا، لا، الأصل عدم جوازه. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كافر. هذا يفرح العدو، يفرح العدو أنك تقتل نفسك وأنك تضر نفسك. فهذا خطة ما جاءت في الإسلام فيما
أعلم.
نعم.
أحسن الله
إليك. ذكروا من زحوة إلا ما جاء في الحديث أن أم سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أسلم وهي كافرة قالت: حرمت على نفسها الطعام حتى يترك دين محمد. فقال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة واحدة ما تركت دين محمد. فكل شيء في أوله. وليس هذا دليل، لأن هذا فعل كافر في وقتها. هي أسلمت بما بعد رضي الله عنه، لكن هذا يوم أمثال الكافر. لا يكون هذا دليل على
على الإغراب عن الطعام.
وأختم بهذا السؤال يقول: إذا أمرت الأم ابنتها بأن توصل شعرها لأجل مناسبة ما والبنت رفضت ذلك والأم أصرت، فما الحكم حفظكم الله؟
الحكم أن تركها طاعتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فليس للوالد أن يأمر ولده بمعصية الله، وإذا أمره لا يجوز للولد أن يطيع شيء. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى
يا إخوان، أما وصل الشعر بغير شعر فأن تصله بحرير أو بقلوب حرير أو تحزنه بخيط ما يسمى بالقرابة عند الفقراء، هذا لا بأس به لأنه ما هو شعر. هذا ما هو شعر. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعة. نعرف بعض الأسئلة من الأخوة في الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يعارض قول الفقهاء العبادات التوقيفية القياس، أم القياس هو خاص بالعلماء فقط؟
العبادات ليس فيها قياس، العبادات مقصورة على الدليل، مبناها على التوقيف، ما فيها قياس. القياس في غير العبادات، في المعاملات، في غير العبادات، هذا محل القياس في غير العبادات، وقد نص على هذا.
نعم. الله. يقول السائل: هل يعتبر تقصير الثوب الى نصف الساق من احياء السنة مهجورة، وما هو الازار والخميس؟
الى نصف الساق هذا بعض السنة، بعض كل السنة. السنة هي الكعب، فما بين الكعب الى نصف الساق هذا كله سنة. فإذا أخذ المجتمع بأحد وجوه السنة، كان المجتمع في البلد إلى الساق نصف الساق يعمل مثله، إذا كانوا إلى الكعب يعمل مثلهم ولا يخالفهم، هذا هو السنة. نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هي الصفات الذي يؤخذ عنها العلم، وهل كبر السن يعتبر شرط؟
من الإعلان الآن.
السلام عليكم. سمحت الشيخ يقول السائل احسن الله اليكم يا شيخ، نرجو توضيح التحزب الصحيح والتحزب الباطل وما حكم الجمعيات التي تنتشر في العالم الاسلامي.
التحزب الصحيح الكتاب والسنه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أليس هناك حزب إلا حزب الله ورسوله كتاب السنة، وما خالف كتاب السنة فهي أحزاب مخالفة لا يعتبر بها ولا يقابلها الإنسان ولا يقابلها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا فاتت الأيام الغيب ولم أصمها فهل يجوز لي أن أصوم أيام المتفرقة من نفس الشهر؟
النبي صلى الله عليه وسلم امر الله وعلى رضي الله عنه ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر واطلق عليه ان تصوم ثلاثه ايام من الشهر، واذا جعلتها ايام البيض فهو احسن، وان جعلتها في اول الشهر او في اخره او في وسط الكلام، المهم تصوم ثلاثه ايام من كل شهر. نعم.
احسن الله اليك. يقول السائل: هل السلام باليد مع النطق به في السيارة أو ماشيا على المارة تشبه باليهود والنصارى؟
إذا كان المسلم عليه بعيد ولا يسمع فتشير باليد مع التلفظ، وليس هذا من سلام اليهود والنصارى، تشير باليد تشعر أنك تسلم عليه مع التلفظ به ولا تقصد بالإشارة. أما إذا كان قريبا فتسلم عليه بالكلام ولا رد عليه ولا تشير. نعم، لأنه لا حاجة للإشارة. نعم.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، هل يشترط التعوذ في كل ركعة من الصلاة؟
لا، التعوذ بعد الاستفتاح. بعد الاستفتاح أول شيء تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يستعيذ بالله. وعلى يكفي عن في كل عن الاستعاذة في كل ركعة تكفي الأولى. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. سمعت الشيخ يقول السائل: ما هي حالات الرفع في رفع اليدين في الصلاة؟ ما هي حالات رفع اليدين في الصلاة؟
يرفع إلى حلوي إلى حلوي من كبير، هذا هو المشروع. يرفع يديه عند التكبير إلى حلو منكبيه. ومن العلماء من يقول يرفع إلى حلو أذنيه، ألا بأس بحالته، إن شاء رفع إلى حلو منكبيه وإن شاء رفع إلى أذنيه، كل هذا واحد. نعم.
نصل لهذا السؤال يا شيخ. يقول: دخلت الصلاة وقد فاتت ركعة، وبعدما انتهى الامام من الصلاة يقول في التشهد الاخير هو يدعو ويتعوذ من الشيطان الرجيم، هل استمر الدعاء ام اقتصر على التشهد فقط؟
لا، ان كررت التشهد الاول فلا باس، وان استمرت مع التشهد الاخير فلا باس بذلك، كلا الامرين جائز ان شاء الله. المهم انك ما تسكت، المهم انك ما تسكت، بل تحرك لسانك بذكر الله. نعم.
احسن الله اليك وجزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل هجر الزوجة له حد معين كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يجوز للزوج تجاوز هذا الحد، أن الأمر متعلق بصلاح الزوجة وإحسانها؟
اي نعم الهجر عند الحاجة يحضر بقدر الحاجة اي اذا زالت الحاجة لا يجوز له الهجر اذا زالت الحاجة لا يجوز له الزيادة على الهجر اين طعنكم فلا تبدو عليه من سبيل نعم
بسم الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل هل الوعيد الشديد لمن تمتنع عن فراش زوجها يشمل المرأة التي تمتنع لأسباب صحية أو نفسية؟ إيه
لا يشمل الوعيد لكن عليها أن تخبر زوجها أن تخبر زوجها بأنها ما عندها استعداد لهذا الشيء يمانع إما حيضا أو مرض أو غير ذلك فتخبر زوجها اما انك تمتنع ولا تخبر زوجها فهذا لا يجوز لها نعم
احسن الله اليكم يقول السائل ما هو ضابط النفقه على الزوجه اليوم خاصه وان كثيرا من الزوجات اصبحت تطالب زوجها بالباهظ من المال فهل هنالك حد شرعي للنفقه عليها
قال الله عز وجل على ينفق من ساعته من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فالغنية مع الغني لا نفقة الغنية مع الغني الفقيرة مع الفقير لا نفقة الفقيرة مع الفقير المتوسطة مع المتوسط لا نفقة الوسط وهكذا بحسب حال الزوج بحسب حال الزوج غنى أو فقرا أو توسطا نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أكثر من سؤال يسأل عن ما فعلته كثير من النساء كبيرات السن من الوشم وقد كنا في ذلك الوقت يجهلنا الحكم هل يجب عليهن إزالة هذا الوشم الموجود الآن علما أنه ربما تتضرر إحداهن بإزالته
لا بطريقة طبية إزالتها تزيله أما إذا كان ما في طريقة وتعجز عن إزالته فهي معذورة مع التوبة إلى الله عز وجل مع التوبة والاستغفار وأظن مع الطب الآن في استطاعة أن يزيل هذا الأذى نعم
أحسن الله صاحب الفضيلة يقول السائل هل اللعن لمن أتى امرأته في دبرها يشمل من ضاجع زوجته دون العلاج؟
لا هذا مباح مضاجع دون الإيلاج مباح يعني تستمتع بها أما الممنوع هو الإيلاج في الدبر هذا هو المجهول هو الحرام أما الاستمتاع بغير الإيلاج فلا بأس بها لما فأخطاء الزوج فأدو حرقكم أن يأسين نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا هل معناه أن ذلك المولود لا يقع في الشرك والكائر أم أنه غير ذلك؟
هذا من الأسباب التي يحمي بها الله المولود والسبب قد يتخلف أحيانا قد يجي مانع يمنع من فعل سننا نتيجة السبب لكن هذا سبب المسلم يبذله ويحسن الظن بالله عز وجل إذا جاء شيء يخالف هذا فهذا من قضاء الله وقدره قضاء الله وقدره لا يرد نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل كثر في هذه الأيام المطالبة باستقلال القضاء والإفتاء عن ولي الأمر مع لمز العلماء بعبارات كثيرة كعلماء السلطان والعلماء الرسميين فما هو موقفنا نحن الشباب من هذه الدعوات؟
الله جل وعلا قال في صفة عباد الرحمن وإذا خاطبهم المجاهدون قالوا سلاما نحن لا نتطاول مع هؤلاء ولا نرد عليهم لأنه مردود عليهم بفعلهم هذا سفاهة نحن لا نتطاول مع السفهاء نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل كنت أناقش شخصا في مسألة وقلت له أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فقال هذا ليس بصحيح وليس على إطلاقه فأرجو توضيح ذلك حفظكم الله
هذا كلام الفقهاء معروف وهذا الجاهل الذي يقول هذا ليس بصحيح هذا جاهل لا عبرة به يعني خطي العلماء في هذا. نعم حكم الحاكم يرجع الخلاف في المسائل الخلافية التي لم يتبين بها دليل مع أحد الطرفين إذا حكم الحاكم يرجع بها. أما الأمور اللي بها دليل واضح ليرجع الخلاف هو الدليل. نعم
السلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل هل يجوز للمرأة تقصير شعر رأسها ليس بقصد التشبه وإنما لأن في طوله مشقة عليها وما هي حدود التقصير المسموح به شرعا؟
قص المرأة شعر رأسها للحاجة إذا كانت صغيرة ولا تستطيع إصلاحه يجب نفقة وما عند نفقة أو كانت كبيرة في السن وليست بحاجة إلى التجمل والتعرض للسلطان إذا فعلته لحاجة لا تس. أما إذا فعلته للزينة أو فعلته للتشبه هذا لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل هل يجوز لي أن أذن لزوجتي بالذهاب إلى محلات التي تسمى بالكوافيرات؟
لا يا أخي المرأة ما تخرج من بيتها إلا للأمور التي تحتاج إليها مما جرت به العادة وما فيه منفعة لها أو البيت. أما الذهاب إلى الكوافيرات فهذا لا يجوز أو على الأقل يكره أو يحرم أحيانا لما فيه من التعرض لأشياء غير مشروعة ومن التعرض لأعمال من الزينة غير مشروعة تشبهات أو عمل أشياء شرمها الشارع كالنمس والوصف وغير ذلك ولا يكذا من الكوافير. إذا أرادت إصلاح شيء تصلحه في بيتها ومع بناتها أو مع أخواتها يصلح في بيتها ولا كذا من الكوافير. نعم
يقول السائل هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليلة زوجته الثانية؟
لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك في الليل لأن النبي لا ألا يروح إلى الثاني يجامعها في ليلة ضغطها لأن هذا يحدث الشرع ويحدث وفيه تعدي على الحق. نعم
واستنباط الشعر وزراحة الشعر موجود العلاج الآن ثابت حتى ينبت لها شعر بإذن الله وإذا لم ينبت لها شعر فيما تجعل على رأسها الزمار تجعل على رأسها الزمار مغطي. نعم
صلى الله عليه وسلم. فبالمضيء للشعر محمد صلى الله عليه وسلم تصبره من تتعلم عليهم للصبر
صبغة الله جل وعلا بالشرع هي أحسن الصبغات فتبقي صبغة الله على الفعل إلا إذا تغير الصبغة عن الشيء إذا تغير من السواد إلى البياض بالشيء إلا تغير الشيء بغير السواد. قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد أي غيروا الشيء فقط. أما الشعر العادي والشعر الجميل فهذا لا يغير من أجل مجاراة ألوان الموضات التشبه بالكافرات شعر أصفر شعر كذا تجمع تشبه به النساء المسلمين هذا لا يجوز. أن تشبه بقوم قوم ثم هذا ليس به جمال الجمال في بقاء الشعر على طبيعته على خلقته التي ليس فيها بياض شيء فما لم يكن فيه شيء لا يجوز تغييره. نعم
سبحان الله ليعلم حق الله ومعه وكان معه إذن فدراه التوفر نعم سؤال علينا نقوم عن أبينا عبد الله
عنه هذا يرجع به إلى المحكمة. إذا قررت المحكمة أن الأخ مجاهد بالحادث إنه مجاهد بالحادث مخرب عليه الصوم وإذا مات صار عنه. أما إذا لفت أن أخاه غير مجاهد وأن الخطأ من غيره من المخاطب أو من السيارة أن السيارة حرب لها شيء انفجر كفر أو شيء عارض ما هو تفريط السائق ليس هذا الشيء. المهم إذا كان من السائق تفريط فعليه كفارة إذا كان ما منه تفريط فليس عليه شيء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول النبي ما تنفق صلاة الخليل مع النبي عامة صليه عن بيته قبل الزواج؟
لا صليها في موضعها صار موضع صلاة العيد. نعم
يسأل أيضا ويقول
والعمر فاتته قضاها في موضعها على صفتها. نعم
يسأل أيضا يقول هل موضعكم مجدولا على مدى العملية للقرباء الرائدين؟
لمن كذلك رحمه الله في البداية والنهاية له كتاب فيها له وغيره من العلماء لهم كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة الخلفاء الراشدين وعليكم بالمراجعة أمهات التاريخ كالبداية والنهاية لابن الفقيه والكامل لابن الأخير وتاريخ الجنة والملوك لأبي جعفر القدري وغيره. نعم
أحسن الله إليكم. يقول قديم من الرياض رجل الطائف الزيد عمر ثم رجعت إلى الطائف. يقول قديم من الرياض وسكنت الطائف والزيد عمر ثم رجعت إلى الطائف فأن أشعر لي إذا أمضيت ثلاثة أيام أفضل أوقف أن أقوم بعمر ثاني استغلال لحبي من معك والصلاة في النار.
نعم طيب تكرار الامر طيب لا لا قال صلى الله عليه وسلم تافروا بين الحج والعمره تكرار الامر طيب. نعم
احسن الله اليكم.
انما الذي لا ينبغي ان من كان في مكه لا ينبغي ان يخرج ويجيب عمره فقاروا في مكه افضل. اما اللي خارج مكه فافضل انه اذا اراد الدخول يدخل بعمره ثانيه. نعم
أحسن الله إليكم. من نذر أن يتصدق بصدقة لوجه الله إذا لقي له مريض فهل يجوز له أن يأكل من نذره ويطعم ويطعم منه طعاما؟
حسب نيته إن كان نور أو تلفظ أنه يأكل منه فلا ذلك له ما نور أو ما شرط. أما إذا كان أطلق يعني لله علينا ولم يشترط أنه يأكل منها فلا لا يأكل منها. نعم
دعوه الله صليت المغرب مع جماعه وانا مسافر وعندما انتظرنا وعرضنا عن المصلي العشاء دخلت جماعه الخطبه مباشره وصلت المغرب ونحن نريد ان نصلي العشاء فهل نصلي معهم العشاء ام ننفصل عنهم ونصلي العشاء ونصبح بذلك ونصبح بذلك جاءهما لجماعتين في المسجد تامر بسماحتهم التوحيد.
صلوا وحدكم صلاة العشاء واتركوا من يصلون المغرب وليس هذا من تعبد الجماعات لأن هذا غير مقصود. هذا غير مقصود تعبد الجماعات إذا قصدوا ذلك وانقسم وقال نحن مصلين مع الإمام كل من يصلي الجهاد الجماعة تشتتوا صاروا بقع هذا هو ما يجوز. أما شيء غير مقصود فاتتهم الجماعة مع الإمام فلا مانع من يقول جماعة وإذا جاء جماعة أخرى يصلوا صلاة غير الصلاة لهم فيها إنهم يصلوا وحدهم وليس هذا من تعبد الجماعات الممنوع كان غير مقصود. نعم
صلى الله عليكم. قال تعالى قال منكم إلا وعليكم على ما هو تسير وعلى كل الناس يدخلون النار وعليك على ذلك بعض المسلمين وما هو الراحل.
نعم كل الناس وإن منكم إلا وعليكم على خطاب كل الناس لكن الورود هو المرور على الصراط. الورود هو المرور على الصراط فكل الخلق يمرون على الصراط بحسب أعمالهم ما
منهم من يمر في البرق الخاص، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يخطب ويلقى بجهل حسب أعماله. نعم.
أختم بهذا السؤال: هل من مات في شهر رمضان على كبيرة من كبائر الذنوب يدخل الجنة؟ فإن كثيرا من الناس يقولون أن من مات في رمضان أنه يدخل الجنة، حجتهم أنه جاء الحديث أن النار تغلق أبوابها في رمضان والجنة تفتح أبوابها وتصفى المرء السجين.
يغفر الله إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله قبل أن يموت يغفر له، أما إذا لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في رمضان وفي ليله. نعم.
الله